التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، فقال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وإني أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مقبول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي، وإن كان الجميع ثقات كما قال فيهم لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن سفيان عن أبي وائل أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول. فقال الأعمش: عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
يقول رحمه الله تعالى: أنه التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. عرفنا المراد بالعلو والنزول، المراد بالعلو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنزول يراد به كثرة الوسائط كثرة الرواة بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، قرر ابن حزم في الفصل أن اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم ممن تقدمت بهم العهود والقرون لا يستطيعون أن يثبتوا خبرا واحدا عن أنبيائه في السند المتصل، بل هذا الأمر من خصائص هذه الأمة هي التي ضمن لدينها البقاء. إلى قيام الساعة فاحتيج إلى مثل هذه الخصيصة تبعا لحفظ الدين، والله المستعان. يقول: فلهذا كان سند وطلب الإسناد العالي مرغبا فيه. لا شك أن الإسناد العالي مرغوب عند أئمة الحديث، وذلكم أنه كلما قل في الوثائق قل احتمال الخلل في الإسناد، إسناد بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، احتمال الخطأ والوهم والسهو والغلط فيه أقل من الاحتمال فيما لو كان الإسناد خمسة مثلا أو ستة، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أنه وقع فيه أو وقع له شيء من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك كان الإسناد العالي أرغب من الإسناد النازل، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي شو يستفيد من بيت خالي؟ نعم، يتضرر ويخلو بربه ويأنس به ويتلذذ بمناجاته. الآن واقع كثير من الناس يستوحش من البيت الخالي، بل لو كان العقل العدد الذي يسكن هذا البيت شيء يسير طلب الزيادة، ما دعا الفلان يكثروننا. هذا واقع كثير من الناس يردون الصوت بنت. نعم، ولو قيل: هلم يا فلان نجلس نوياك ساعة نستذكر أو نفهم، قل بلسانه في لهجته تقابل كأننا جن. نعم، هذا المشكلة اللي ما روضت النفوس على التلذذ بمناجاة الله، ما روضت على هذا. ولنفجد الإنسان ينذر أن يجلس في بيت بعد خروج أهله، يطلع على ما يقول يوسر صدره، والله المستعان. والعمر قصير، ينبغي للمسلم على وجه الخصوص طالب العلم أن يعتني بهذه الأنفاس وهذه الأوقات التي هي في الحقيقة هو في عمره، الدقائق التي يعيشها والساعات هي عمره وعمر الإنسان نفسه، وفي كل ساعة ينقص وهو يسير إلى الدار الآخر. فعليه أن يغتنم هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الساعات. ومن سار نحو الدار، يقول ابن عبد القادر رحمه الله، 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكان قد صور. شخص 60 سنة يقطع الفيافي أو 50 سنة إلى متى؟ والله المستعان. يقول: لهذا تداعت غابات كثير من أئمة النقاد والجهابرة في الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد، يرحل إلى من تميز في هذا الشأن في الرواية والدراية. كثيرا ما يذكر في ترجمة فلان من الناس من العلماء الكبار أنه رحلة. ما معنى رحلة؟ يعني يرحل إليه، يرحل إليه. والذهبي في صدر التراجم في السير إذا أراد أن يصف الإمام المحدث كذا الجوال. شو معنى الجوال؟ نعم، الذي يرحل يزول، يزول في البلدان. نعم كيف؟ نعم، هذا يرحل في البلدان من أجل طلب الحديث، طلبا لعلو الإسناد. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل. المحدث الفاصل معروف بين الراوي والواعي، منع بعض الجهال من العباد، يقول سافر شهر كامل ما تيسر لك تتعبد على وجه المطلوب من أجل حديث أو أحاديث في هذا الشهر، كم تقرأ القرآن من مرة؟ وكم تصلي لله من ركعة؟ وكم تقوم لله من ليلة في هذا الشهر؟ وأنت في هذا السفر يزر عليك أمور كثيرة. هذه نظرته، والموفق يستعمل هذه الأشياء وهو يرحل وينتقل من بلد إلى بلد. ما الذي يرده وما الذي يصده عن قراءة القرآن؟ نعم، قد تتجه همته ورغبته وعنايته إلى ما هو بصدده. يعني يعجب الإنسان إذا قرأ في ترجمة شخص من أهل الحديث أنه التقى في الحج بفلان وفلان وسمع عليه أحاديث أو سمع عليه كتاب كامل في 4 أيام 5 أيام ليل ونهار يقرأ. نقول أين هذا؟ قد يقول قائل من هذا النوع الذين أشار إليه الحافظ ابن كثير، يقول شخص جاء إلى البلاد المقدسة يسلف هذه الأيام وهذه الأوقات في المسامرة مع فلان وعلان يسمع أو يقرأ عليه كتاب. نعم، لماذا لا يستغل هذا الوقت بالعبادة الخاصة؟ يعني نفترض شخص معه صحيح البخاري في هذه الأزمة، معه صحيح البخاري، يذهب إلى مكة لشخص عنده إسناد عالي بينه وبين البخاري فيقرأ عليه البخاري في مدة 10 أيام 20 يوم ليل نهار، ولا يستغل الوقت لا في صلاة ولا في طواف ولا في تلاوة، وهو عنده البخاري يمكن أن يقرأ في بلده ويستغل الوقت في هذا المكان الفاضل بالعبادات الخاصة المضاعفة. نقول لماذا لا يفعل هذا؟ أو نقول طلب العلم أفضل، هو عنده البخاري يعرف يقرأ ويستنبط، والشيخ مجرد اسماء وليس منه أي تعليق على الكتاب. ماذا نقول؟ نقول اقرأ القرآن، اختم بدل ما تقرأ البخاري على هذا الشيخ في 10 أيام، اقرأ القرآن 3 مرات وصل كذا ركعة وطف كذا أسبوع، واترك البخاري إذا رجعت إلى بلدك أو خله معك، لكن لا تنفق عليه الوقت كله، لأن المسألة مسألة قراءة وقراءة. البخاري ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن. نظر في تراجم الأئمة، حافظ بن حجر وغير حافظ العراقي التقوا بعلماء في بلاد الحرمين وقرأوا عليهم كتب وقرأت عليهم كتب فرص، يمكن لا يجد هذا العالم غير هذه المرة. وكم من فائدة تحصل من خلال هذه القراءة؟ نعم، نقول إن كان مع هذه القراءة يحصل له قدر زائد من الفوائد، ولا شك أن لقاء الشيوخ فيه فوائد، وكم من فائد دون في الرحلات التي يكتبها أهل العلم، لا سيما أهل العلم الشرعي، فيها فوائد في هذه الرحلات، كم من فائدة نفيسة عزيزة في رحلة ابن رشيد من العيبة بما جمع بثقل الغيبة، في الوجهة الشريفة إلى مكة وطيبة، حينما سافر إلى بلاد الحرمين جمع، والكتاب في أكثر من 5 مجلدات مملوء مشحون بالفوائد سببه لقاء الشيوخ. هذه الفوائد المتعدية لا شك أنها أفضل، والعناية بها أهم من العبادات الخاصة، لكن إذا افترضنا أن الشيخ من العوام عنده إسناد عالي في البخاري تذهب إلى تلك الأماكن المقدسة فتشغل نفسك الشهر الكامل تقرأ البخاري ولا يعلق بكلمة، نقول لأذن المخلص في العبادة الخاصة. نعم، فالأمور تقدر بقدرها. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. نعم، مثل ما ذكرنا أن سبب اهتمام أهل العلم بالعلو قلة الوسائل، والنزول مرغوب عنه لكثرة الوسائل بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت هذه الوسائل قل احتمال الخطأ، لأنه ما من واسطة ما من راوي إلا ويحتمل أنه أخطأ، فإذا كثر الرواة كثر احتمال الخطأ، وإذا قل الرواة قل احتمال الخطأ. وقال بعض المتكلمين ما أدري ما الذي يقحمه في مثل هذه العلوم، يعني سبق أن بعض المتكلمين قال لا يوجد حديث موضوع. كيف لا يوجد حديث موضوع؟ كل الموضوعات مملوءة في هذا الكتاب تقدم، لا يوجد حديث موضوع. نعم، فقيل له ما رأيك بحديث سيكذب عليه؟ سيكذب عليه، ايش رأيه؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ وش يقوله؟ مهلا صحيح ولا غير صحيح؟ فإن قال صحيح بطلت حجته بالحديث، وإن قال ليس بصحيح بطلت حجته بالرد العملي. ها، إذا ما هو صحيح سيكذب عليه، والله المستعان. فالمتكلمون يقسمون أنفسهم في هذه الأمور وليسوا منها من قبيل ولا دبير. قال بعض المتكلمين كلما قال الإسناد كان الضرب في التراجم والجرح والتعديل أكثر، يقول بدل من أن تنظر في حديث إسناده ثلاثي تنظر في تراجم هؤلاء الرواة كل واحد 5 دقائق تري لك ربع ساعة، إذا تنتهي من هؤلاء الثلاثة بربع ساعة، لكن لو كان في ساعي تحتاج إلى 3/4 ساعة، 3/4 ساعة، 3 أضعاف من الوقت، والأجر على قدر النصب، وأن تعب 3/4 ساعة أفضل من أن تتعب ربع ساعة. لكن هذا كلام من لا يفقه من هذا العلم شيء، ولا يعرف أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، المشقة ليست مطلوبة لذاتها، فإذا ثبت تبعا للعبادة أجر المسلم عليها، أما لذاتها يريد أن يشق على نفسه لذات المشقة. لو كان منزله بعيدا عن المسجد كتب له أجر هذه الخطوات، لكن لو كان المسجد قريب منه البيت قريب من المسجد، قال بدلا من أن أخطو 20 خطوة إلى المسجد أروح أدور على الحارة أخطو 1000 خطوة، يقول ما لك أجر، ليس لك من الأجر شيء، لأن تعب كذا خطواتك ليست للعبادة، لأن هذا المشي لا يقتضي لذاته، هو تابع للعبادة. لو قال أنا أحج بدلا من أذهب مع طريق المستقيم 800 كيلو أروح على أقصى الشرق ثم أقصى الشمال ثم أتي إلا الغربية في 5000 كيلو، يقول لا ما كفى. نعم، الأجر على قدر النصب إذا كان هذا النصب مما تتطلبه العبادة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرنا والله أعلم. ما في شك من النظر في هذا الباب إلى الصحة والضعف والتعب لا دخل له في هذا الباب ولا في هذا الشأن. يقول: أشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقسمون العلو المطلق هو ما كان القرب فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، فقل الوصائف بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هناك علو نسبي كالقرب من مصنف أو قرب من كتاب مشهور من الكتب، يعني أن تروي صحيح البخاري بوصائف عدتها في الغالب 20 بينك وبين البخاري غالبا، لكن لو وجد إسناد يكون بينك وبين البخاري 15 هذا علو، لأنك قربت من إمامه البخاري كما أنك قربت من مصنف. لكن هل حقيقة العمر الحديث استفاد من قربك وبعدك؟ استفاد؟ ما استفاد شيء، فهو علو النسبي. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأولى من أنواع العلو. يقول: قد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هنا.
يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
لنفترض أنك شخص عشت في القرن الرابع مثلا، واستطعت أن تصل إلى حديث رواه البخاري عن شيخه محمد بن بشار، أو رواه مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، فصار بينك وبين ابن أبي شيبة أو محمد بن بشار راوي واحد، فتكون كأنك إيش وافقت البخاري في روايته عن شيخه. نعم، والبدل انتهاء إلى شيخ شيخه، اطلع فوق يعني وصل إسنادك إلى غندر شيخ محمد بن بشار محمد بن جعفر، هذا بدل. والمساواة تساوي في إسنادك الحديث للمصنف، البخاري يروي حديث وين من العرب من شر قد افترض من طريق 9، والحافظ العراقي بعده بخمسة قرون ونصف يروي هذا الحديث من خلال من بواسطة 9. نقول هذه مساواة للبخاري، مساواة للبخاري، وفيها علو شديد بالنسبة لمن للحافظ العراقي، وفيها نزول شديد بالنسبة للإمام البخاري. والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، يعني إذا ساويت في إسنادك تلميذ البخاري أو تلميذ مسلم فصرت بمنزلة التلميذ لأحدهما، فكأنك صافحت الإمام البخاري أو صافحت الإمام مسلم، لأن المعتاد أن التلميذ يصافح شيخه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحو نحوه، صنف الحافظ بن عساكر بذلك المجلدات في العوالي والنوازل، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. لأن كونك تصل إلى مصنف مشهور من دواوين الإسلام بإسناد أقل برجال أقل تحرص على هذا العلو، لكن قليل جدا، لأن الحديث ما دام دون في هذا الكتاب المعتبر ومعتمد عند أهل العلم لا يستفيد بقربك منه ولا ببعدك منه لا علو ولا نزول حقيقي. فالله المستعان. نعم، وش يصير؟ أنت في الموافقة تنتهي إلى شيخ مسلم، توافق مسلم في الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة. نعم، البدل تنتهي إلى شيخ شيخه، كأنك أبدلت الشيخ بغيره،
نعم المساواة تساوي في إسناده بغض النظر عن إسناده في العدد، في العدد. والمصافحة تكون مساويا أو تصل إلى تلميذ الشيخ، ومن عادة التلميذ أن يصافح الشيخ. مثل ما قال حاضر نوع قليل وجدوى بالنسبة لي. يعني هل تظن أن العلو والنزول من أنواع علوم الحديث مثل المحل؟ نعم ايش بين هذا وهذا الفرق؟ شاس يعني هم مفاوض، هذا أعظم الأنواع وهذا قليل الجدوى. فأما من قال إن العالم من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، أشك أنه علو عالي وهو في الوقت نفسه غالي إذا صح السند، هذا هو المطلوب. وإن كثرت الرجال لكنه اصطلاح خاص، أهل العلم إذا أطلقوا العالي والنازل فيريدون به قلة رجال الإسناد. وماذا يقول هذا القائد ماذا صح الإسناد عن صح كثير الوسائط وصح قليل الوسائط كلاهما عالي؟ ماذا يقول الذي يقول أن العالي ما صح سنده؟ لو صح سند النازل صح سند العالي، صح الثلاثي صح التسعي كلاهما عالي. نعم لا يستطيع أن نقول أن كل منهما عالي. يقول هذا القول نحكي عن الوزير، عن الوزير نظام الملك، وعن الحافظ السلفي، حافظ أبو طاهر السلفي معروف إمام محدث رحال جوال جمع وروى عن عدد كبير من الشيوخ. يقول أما النزول فهو ضد العلو، ما كان من نوع من أنواع العلو إلا وفي مقابله نوع من أنواع النزول، وهو مفصول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد نازل أجل من رجال الإسناد العالي. يعني إذا قدر أن حديث روي بإسناد عالي وفيهم المتكلم فيه، بينما حديث آخر روي بإسناد نازل ورواته كلهم ثقات، لا شك أن هذا أرجح. وإن كان الجميع ثقات، نعم هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، لكن رجال الإسناد النازل أوثق من رجال الإسناد العالي، حينئذ يرجح النازل على العالي. كما قال وكيع أصحابي أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن المسعود، ثقات. أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود، هذا نازل. الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود كم؟ ثلاثي. الثاني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود، خماسي. الأول أعلى والثاني أغلى، لماذا؟ لأن الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ أهل حديث أهل رواية، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود، هؤلاء أهل دراية، فقيه عن فقيه عن فقيه، يقول حديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا من حديث يتداوله الشيوخ. ولست في الكلمة على إطلاقها، لأن الغالب أن الضبط والإتقان عند أهل الحديث، لكن إذا اجتمع مع الحديث فقه ونظر، يعني مع الأثر فقه ونظر، لا شك أن ما يرويه الفقيه أولى بالاعتماد مما يرويه المحدث الصرف إذا اشترك في الضبط والحفظ والإتقان، لأن الفقيه مع نظره إلى ثبوت الإسناد ينظر أيضا في المثل من حيث المخالفة وعدمها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.